بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمرحبا وأهلا بإخواننا وزوارنا في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن يبارك فيكم وفي أعمالكم وأعماركم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. والزيارة في الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال والقربات التي يحصل بها العبد على محبة الله جل وعلا، كما في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا وللمتبادلين فيا. فهذه أعمال مباركة وقربات وطاعات، والإنسان أيها الإخوة لا يدري ما هو العمل الذي يرضى الله جل وعلا عنه به فيدخله بسببه جنته. فإن الله جل وعلا إذا أحب من عبد عملا أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض. فالله جل وعلا الجنة ملكه وهي خلقه، والعبد يسارع في مرضات ربه سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن امرأة، وفي لفظ أنه رجل من بني إسرائيل، كانت هذه المرأة بغي فسقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الله سبحانه وتعالى أحب منه هذا العمل وهذا الإحسان، ودخل رجل الجنة بسبب غصن نحاه عن طريق الناس فأعطاه جنته. فالله عز وجل كريم، ما يدريك قد يكون هذا العمل وهذه الزيارة من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنك بسببها. فهذه نعمة عظيمة، وبخاصة زيارة مراكز العلم ودور السنة، يستفيد الإنسان ظاهرا وباطلا، يوظف الإنسان سمعه فيسمع الخير، وكذلك بصره فيبصر الخير، وقلبه فيتأمل فيه، فلا يرجع إلا بانسجام وبانطباع حسن بإذن الله سبحانه وتعالى. والشأن أيها الإخوة أن الله جل وعلا يرى عبده وهو في طاعته، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، والعبادة لا يفهم إنسان أن العبادة هي مجرد الصلاة أو الصيام أو تلاوة القرآن فقط. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فقد يكون يستطيع الإنسان أن يجعل حياته كلها عبادة، تستطيع أن تجعل حياتك كلها عبادة منذ أن تستيقظ إلى أن تنام، حتى إذا مشيت في السوق أو تاجرت أو كنت ذا وظيفة أو عمل أو تجارة أو عمل أو غير ذلك، تستطيع أن تجعل هذه الأشياء كلها عبادة. فيم أن يخرج الإنسان من بيته فيمر على إنسان فيقول السلام عليكم، هذه عبادة، ما شاء الله موفق. وهكذا يمر على إنسان بحاجة إلى أن يعينه في طريقه فيعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إعانة الرجل على دابته وفرسه صدقة، تعينه حتى على دابة ترفع أيضا متاعه. وهكذا أيضا ترى منكر فتنكره، هذه عبادة. فتصل إلى عملك، إلى المدرسة، إلى الوظيفة، إلى السوق، فتسمع الخير وتنكر الشر وتتعامل بالصدق وتترك الغش، هذه كلها عبادات، كلها عبادات، إلى أن ترجع. وإذا حضر وقت الطعام وأكلت واستحضرت أنك بهذا الأكل تتقوى على طاعة الله، هذا عبادة، أصبح الأكل هذا عبادة، ما هو مجرد مباح. فلا بد أن نستشعرنا أن نجعل حياتنا كلها عبادة. الآن أيها الإخوة، ليس المقصود أن الإنسان، إذا كان مقصود الإنسان يأكل أو يشرب فقط، هذه هي همة أي بهيمة أو أي حيوان خلقه الله عز وجل، الطير، الوحش، النملة، مخلوقات صغيرة كبيرة، كلها تجوع وتشبع وهدفها أنها تأكل وتشرب. لكن العبد المسلم هو الذي يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. أول ما يتقرب إليك اللقمة تسأل نفسك هل هذه اللقمة حلال أم من حرام؟ فإذا كانت حرام فلا تدخلها بطنك، لا تدخلها بطنك من أجل ألا تنبت جسدك من حرام. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام، وكان هذا الغلام يتكهن في الجاهلية. في ذات يوم أتى لأبي بكر بطعام، فقال له بعد أن أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: أتدري من أين هذا الطعام الذي أكلته؟ قال: لا. قال: هذا كنت تكهنت في الجاهلية فأعطيت جعلا، أي أجرة، فهو هذا الذي أكلته. فماذا صنع أبو بكر؟ أدخل إصبعه في فمه ثم تقيأ كل ما أكل، ما يريد أن يبقى في بطنه شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. وبذلك بلغ مرتبة الصديقية، بذلك وبغيره، بذلك وبغيره. فالإنسان يحافظ على نفسه، لا ينبت جسده من حرام. أيضا بالمناسبة فيما يذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى دعاه الإمام أحمد رحمه الله إلى طعام، فقال الإمام أحمد للجارية: إن عندنا ضيف كريم. فلفت انتباه الجارية أن الإمام الشافعي أكل ذلك الأكل ولم يبق منه شيء. طبعا هي تسمع عن الإمام أحمد أنه يمدح الشافعي أنه زاهد وأنه لا ينظر إلى الدنيا بكبير شيء، وأنه لاحظت منه ملحوظة أخرى، لاحظت منه أنه صلى الفجر ولم يتوضأ، ولاحظت أنه ما صلى الوتر. ففي اليوم الثاني قالت: يا إمام، لقد رأيت من ضيفك ثلاثة أشياء لم أستطع أن أصبر عليها، أحببت أن أخبرك بها. قال: وما رأيت؟ قالت: رأيت كذا وكذا وكذا. ثم ساقت هذه الثلاثة المواقف. ثم قال: يا إمام، إن هذه الجارية استشكلت منك كذا وكذا وكذا. قال إمام الشافعي: أما بالنسبة للطعام فإني لا أعلم على وجه الأرض طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأحببت أن أملأ به بطني. أما بالنسبة لصلاة الفجر وعدم الوضوء فذلك لأني لم أنم أصلا، فلا زلت على وضوء العشاء. وأما بالنسبة أني لم أقم الليل فذلك أني بقيت أتدارس بعض الأحاديث، بقي مع العلم، فالعلم أفضل من مجرد نوافل العباد. الشاهد أيها الإخوة، انظروا إلى حرص السلف رضوان الله تعالى عليهم على حفظ بطونهم من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. فنعم، فالإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه اللقمة. الأمر الآخر أيضا حتى مجرد الشراب، مجرد الشراب يشرب الإنسان ويتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيما ذكر في ترجمة سفيان الثوري أنه دعي إلى طعام، فلما شبعوا قال سفيان: ما جزاء الثور إذا أشبعه أهله؟ قال: أن يحرصوا عليه. قال: فقم بنا لنصلي. فقام فصليا حتى برق الفجر. فأنت لما تشبع ليس المقصود أن تشبع ثم تنسى الله سبحانه وتعالى ولا تقم للصلاة. البعض يؤذن للصلاة وهو لا يزال يأكل، مسكين هذا الإنسان، يعني جعل شهوة بطنه أعظم من دينه. وهكذا أيضا إذا قد شبع في العشاء نام عن الوتر أو صلاة الليل، إن لم أقل نام عن صلاة الفجر. فإذا أكرمك الله عز وجل وأنعم عليك بنعمة فلا بد أن تشكر تلك النعمة وأن تقدرها قدرها، وأن تعلم أن الله عز وجل أراد منك أن تشكر نعمه. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أولى ما ينبغي الإنسان أن يهتم به طلب العلم الشرعي في زمن الغربة، زمن الناس أيها الإخوة في هذا الزمن ليسوا بحاجة لا إلى مهندسين ولا إلى طيارين ولا إلى كباتنة ولا إلى أطباء ولا إلى لعابين ولا إلى فرق، الناس بحاجة إلى علماء، إلى طلبة علم. ربما يكون الإنسان الواحد ينفع الله به أمة. إذا نحن بحاجة أيها الإخوة إلى طلب العلم. لا يقول الصغير أنا صغير، ولا يقول الكبير أنا قد كبرت. ليس واحد في هذا المجلس إلا وهو يصلح للعلم، إلا وهو يصلح للعلم. تعلم العلم يرفعك الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يفتح الله جل وعلا عليك. فأوصي نفسي وإخواني بالاهتمام بطلب العلم الشرعي، رفع والله يرفعك الله جل وعلا بهذا العلم. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وليست درجة واحدة، درجات يرفعك الله. فاهتم بالعلم أخي بارك الله فيك أيها الشاب، من طفولتك من نشأتك وتربى على العلم واهتم بالعلم، نشئ نفسك أولا على الاستقامة. قد يقول إنسان أنا ما أستطيع أتفرغ لطلب العلم، أنا ما مع أبي إلا أنا، وأحتاج أني أواصل الدراسة أو أحتاج أني أتوظف. المفهوم الخاطئ الذي أصابنا هذه الأيام أننا فهمنا أن العلم خاص بشريحة نسميهم المطاوعة، هذا مفهوم خاطئ. الفهم الصحيح أن العلم مسؤولية الجميع. لو جينا ننظر إلى الزمن الأول كان الناس يبدأون بالتعليم من أول مراحل حياتهم، وبعدها يشق طريق، يعني يتعلم العلم، يتعلم الدين، يحفظ القرآن، ما يأتي وقت السابعة العاشرة قبل حفظ القرآن، وبعدها إن أحب طلب العلم واصله، وإلا سلك أي طريق آخر مما أباح الله، وقد ربى نفسه على العلم. لكن لما نحمل هم الدين ونعرف أن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين وبهذا الإسلام وبهذا الاستقامة، لابد أن نقدر هذه النعمة قدرها وأن نهتم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم الشرعي، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.